نأتي بعد ذلك إلى المبحث الذي أشرت إليه، وهو التعريف بالفتن والمغايرة بينها وبين الملاحم وأشراف الساعة. وهذا المبحث انتقيته من مقدمة المحقق وفقه الله تعالى لأهميته كتمهيد للكلام على الفتن، لأننا إن شاء الله تعالى سنتكلم على الفتن وأحكامها وما يتعلق بها، فلا بد أن نعرف ابتداء ما هي الفتن، ولا بد أن نعرف حقيقتها، لأن تصور حقيقة الفتن مهم جدا حتى توضع الأحكام في نصابها. ولن نخوض في هذا الآن لئلا نتعجل، ولكن ستعرفه إن شاء الله تعالى تفصيلا في موضعه، وسأضرب لك مثالا مختصرا حتى تعرف أهمية المسألة. تشخيص واقعنا الآن، هل هو فتنة أم لا؟ مثلا، واضح ولا لا؟ يعني قتال الجيش مع الخوارج، هل هو قتال فتنة أم لا؟ مثلا. يبقى شوف تصور المسائل كيف ينعكس على أرض الواقع، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالذي لا يتصور الشيء ابتداء لابد أن يخطئ ويزل، واضح؟ فلابد أن نعرف ابتداء ما هي الفتنة، وما هي إطلاقاتها في نصوص الشرع، ومتى نعرف أن الشيء المعين من الفتن وأن الشيء المعين ليس من الفتن. فهذا المبحث انتقيته من مقدمة المحقق وسأقرأه عليكم بالكامل، والمحقق الذي سنعتمد على نسخته إن شاء الله تعالى هو الدكتور ضياء الله المبارك فوري، وهذه هي الطبعة الجيدة لكتابنا هذا. هناك طبعات أخرى، وهناك طبعة نزلت بعد طبعته، لكن هذه الطبعة هي الأفضل إن شاء الله تعالى، ولا سيما عندما تعلم أن الذي أشرف عليها هو الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، فالمحقق يعتبر تلميذا له، وقد أشرف الشيخ الجامي بنفسه على تحقيق هذه الرسالة وإعدادها للأطروحة الجامعية، فمن استطاع أن يحصل على هذه النسخة فليفعل. قال المحقق وفقه الله: إن المجال الذي نحن بصدد الكلام عنه يتعلق بالفتن والملاحم وأشراط الساعة، ويتكرر فيه بكثرة ذكر هذه الكلمات، مما يتطلب منا أن نفرد كل كلمة منها بالتعريف والشرح مع بيان المقصود منها وتوضيح الفرق بين مدلولاتها، فإن ذلك يساعد في فهم الموضوع وإدراكه على طريقة أفضل. فالفتن، وهي بكسر الفاء وفتح التاء، اكتب بقى ما تستطيع الآن، لو مش هتستطيع انك تحصل على هذه النسخة هي بطبيعة الحال ممكن تكون عزيزة شوي، فاكتب ما تستطيع، اللي انا هقوله ده اكتب ما تقدر عليه. قال: فالفتن وهي بكسر الفاء وفتح التاء جمع فتنة. قال الأزهري: جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. ده مهم، اكتب هذا مهم. وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب أذبتهما بالنار ليتميز الردي من الجيد. ومن هذا قول الله جل وعز: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون بالنار. وقال الراغب الأصفهاني: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار، وهذا هو الأصل في معنى الفتنة، وهي أيضا تطلق في اللغة على معاني أخرى عديدة ذكرها الأزهري. إذا الأصل في الفتن، انتبه معايا الآن عشان تكتب، الأصل في الفتن ماذا؟ الابتلاء والامتحان. تطلق لغة أيضا على معاني متعددة، منها اكتب معايا الآن الكفر، كما في قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، والإزالة والصرف عن الشيء، هذا معنى آخر، الإزالة والصرف عن الشيء، كما في قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، أي ليزيلونك. ويقال: فتنت الرجل عن رأيه أي أزلته عما كان عليه. ومنها أيضا القتل، هذا معنى آخر، ومنه قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. واختلاف الناس معنى آخر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن خلال بيوتكم. والإضلال كما في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين. والجنون كما في قوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. والعذاب ومنه قوله ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وأضاف الراغب فذكر أن الفتنة تطلق أيضا على ما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء. وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، يعني استعمالها في الشدة أكثر من استعمالها في الرخاء. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال ابن الأثير الفتنة الامتحان والاختبار، وقد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف عن الشيء. وذكر الراغب أن الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله تعالى ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات، فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة. فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله والفتنة أشد من القتل، وقوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. إذا هذه فائدة زائدة في استعمال الفتنة لغة إذا كانت من قبيل فعل الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يفتن، صحيح ولا لا؟ وهذا تجده كثيرا في القرآن كما في قوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسنت. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وهكذا. فالفتنة إذا كانت من الله سبحانه وتعالى فهي على وجه الحكمة، مع الاعتبار أن الله تبارك وتعالى خالق الخير والشر، وليس في أفعاله تعالى شر كما هو معلوم في مسائل القدر. واضح؟ فهذه فائدة زائدة لك. قال المحقق هذا كلام أهل اللغة في معنى الفتنة، وعرفها الجرجاني فقال الفتنة ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر. يقال فتنت الذهب بالنار إذا أحرقته بها، إذا أحرقته بها لتعلم أنه خالص أو مشوب. ومنه الفتان وهو الحجر الذي يجرب به الذهب والفضة، يعني الذي يستعمل في فتنة الذهب والفضة في اختباره أو تخليصه. قال وأما الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وأن أمته سوف تبتلى بالكثير منها وأنها ترسل عليها إرسال القطر، فأغلبها من هذا القبيل، أي من قبيل الاختبار والابتلاء، ليتبين حال الإنسان فيها من الخير والشر وتعلقه بها، كما يوجد فيها بعض المعاني المذكورة عند أهل اللغة من القتل والاختلاف والعذاب وتغير الأحوال والأزمنة. إذن فالفتنة في النصوص الشرعية لا سيما في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قد تأتي بالمعاني اللغوية وقد تأتي بمطلق الاختبار والامتحان، وهو أيضا أصل المعنى اللغوي كما عرفت. قال الحافظ ابن حجر: وأصل الفتنة الامتحان والاختبار، واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكره، ويقال فتنت الذهب إذا اختبرته بالنار لتنظر جودته، وفي الغفلة عن المطلوب كقوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وتستعمل في الإكراه على الرجوع عن الدين كقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. هذا يمكن أن يرد إلى معنى إيه اللي احنا ذكرناه من شوية، إلى معنى الإزالة أو الصرف. قال: واستعملت أيضا في الضلال والإثم والكفر والعذاب، ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن. اكتب بقى الجملة الأخيرة، هذه ضابط. يعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن. هذا هو الكلام على الفتن. نستخلص منه الضابط الجامع في معرفة الفتن. فالفتنة تطلق على أمرين جامعين، ده خلاصة المبحث الذي مر بك، هذا المبحث الذي مر بك خلاصته في كلمتين. الفتن تطلق على معنيين: المعنى الأول مطلق الاختبار والامتحان، المعنى الثاني ما لا يرضي الله عز وجل. شوف المعاني اللي احنا كتبناها دي كلها تندرج تحت ايه؟ ما لا يرضي الله عز وجل. واضح؟ ما فيه مخالفة للشرع، ما فيه مخالفة للنص، ما فيه مخالفة للسنة. واضح؟ وعليه، ده اللي احنا نستفيد بقى الآن من الناحية العملية، ما تميز فيه الحق من الباطل فليس بفتن، ما وضح فيه جانب الحق فليس بفتنة، ما وضح فيه موافقة الشرع وعدم مخالفته فليس بفتنة. تمام؟ وإن سمي فتنة فعلى وجه إيه؟ قولوا انتوا بقى، على وجه إيه المقصود بيها؟ على وجه اللغة اللي بقى المقصود إيه بقى؟ نعم؟ لا يعني في هذا السياق تحديدا الآن، على وجه إيه؟ على وجه الابتلاء والامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. صحيح ولا لا؟ يبقى لابد أن تعرف هذا. يبقى إن سمي فتنة هذا الذي ليس مخالفا للشرع وليس فيه مخالفة لمراد الله سبحانه وتعالى، إن سمي فتنة فعلى وجه الابتلاء والامتحان، لا على وجه المنع من إتيانه، لا على وجه المنع من إيه؟ من إتيانه. خد بالك الآن. تمام؟ فهذا هو حاصل الكلام على معنى الفتنة في لغة العرب وفي نصوص الشرع. إذا فهمت هذا المبحث فهما جيدا فإن الأمور تستقيم لك إن شاء الله تعالى، وتعرف المواطن التي تقدم فيها والمواطن التي لا تقدم فيها، المواطن التي يفعل فيها الشيء والمواطن التي يترك فيها الشيء. على سبيل الفائدة إن شاء الله نتم هذه الجزئية بذكر الفرق بين الفتن والملاحم وأشراط الساعة. قال المحقق: والملاحم جمع ملحمة، وهي الوقعة العظيمة القتل في الفتنة، وقيل هي الحرب ذات القتال الشديد، وقيل موضع القتال. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الزبيدي، وذكر ابن منظور قولا رابعا وهو أن الملحمة القتال في الفتنة، ويبدو أن هذه الأقوال ليست متباعدة وأنها تؤدي معنى واحدة وهو القتل والقتال، ولذلك قال ابن الأثير: الملحمة هي الحرب وموضع القتال. وقال الجوهري: الملحمة الوقعة العظيمة في الفتنة. وأما أصل الكلمة فقيل إنها مشتقة من اللحمة لاشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسدي، وقيل إنها من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيها، ذكرهما ابن الأثير. وذهب ابن الأعرابي إلى اختيار الأخير إذ قال: الملحمة حيث يقاطعون لحومهم بالسيوف. وذكر السندي في بعض حواشيه أن الملحمة هي موضع القتال، وتطلق أيضا على القتال والفتنة، وذكر القولين في اشتقاق الكلمة، ثم قال: والمراد هاهنا بيان الفتن والوقائع العظام وأمثالها. والأشراط جمع شرط، وهو العلامة. فرق بين الشرط والشرط: الشرط الذي هو الحتم والإلزام، والشرط بالتحريك والعلامة. قال: وذكر أبو عبيد الهروي عن الأصمعي أن أشراط الساعة هي علاماتها. وقال: ومنه الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض، إنما هي علامات يجعلونها بينهم، ولذلك سميت الشرط، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها أو يعرفون بها. وإلى هذا ذهب أبو عبيدة حيث قال: أشراط الساعة علاماتها. وكذا ذهب إليه الجوهري وأبو سعيد بن الأعرابي، وقال: أشراط الساعة علاماتها وأسبابها التي هي دون معظمها وقيامها. وقال: وأشراط الساعة كل شيء ابتداء أوله. ونقل الخطابي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا التفسير، وقال: أشراط الساعة ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة. ويبدو لي أن الصواب هو القول الأول، أي أن الأشراط بمعنى العلامات، وذلك لأن بعض أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم صارت للناس عادية، حيث لا يشعر جماهيرهم بأن لها علاقة ما بقيام الساعة، مثل الزلازل والخسوف والقتال وسعة الدنيا وضيقها والفسق والفجور، فهي من الأمور المعتادة المعروفة بين الناس دون أن ينكروها ويعدوها من صغار أمور الساعة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر أثناء تحديده للمقصود من الأشراط: المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وقال البيهقي في تحديد المراد من الأشراط: أي ما يتقدمها من العلامات الدالة على قرب حينها. وقال الحليمي: أما انتهاء الحياة الأولى فإن له مقدمات تسمى أشراط الساعة، وهي أعلامها. هذا وقد جاء ذكر الأشراط في القرآن الكريم، قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، علما بأن هناك كلمات أخرى تطلق على هذا المعنى منها الآيات. فورد فيما رواه حذيفة بن أسيد حيث قال: أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة فقال: ماذا تذكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. قال: فإنها لا تقوم حتى تكون قبلها عشر آيات، ثم ذكرها. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها، ومنها الأمارات، كما في حديث أبي هريرة في قصة الذئب مع راعي الغنم، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. طبعا لم يذكر حديث جبريل عليه السلام، طبعا ورد فيه التعبير بالأمارات. قال: وتطلق عليها العلامات أيضا، كما جاء في حديث جبريل الذي رواه عامر أو أبو عامر أو أبو مالك، يعني ليس من رواية أبي هريرة أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، إنما الذي جاء في هاتين الروايتين المشهورتين التعبير بماذا؟ بالأمارات. قال: فقال السائل: يا رسول الله، إن شئت حدثتك بعلامتين تكونان قبلها. قال: حدثني. قال: إذا رأيت الأمة تلد ربها ويطول أهل البنيان بالبنيان، وعاد العالة الحفاة رؤوس الناس. وجميع هذه الكلمات تؤدي معنى واحدة، وهو أن المقصود منها ما يتقدم قيام الساعة من أمور كالعلامة لها. الفرق بين مدلولات هذه الكلمة: ذكر بعض العلماء الفرق بين الفتنة والملحمة، فقال: المراد بالفتنة قتال بعض المسلمين مع بعض، وبالملاحم قتال المسلمين مع الكفار. قاله صاحب عون المعبود، ويؤيد هذا التفريق أن أبا داود عقد بابا في سننه وترجم له بقوله: باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. وروى تحته حديث عوف بن مالك مرفوعا: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. وأما الفرق بين الفتن وأشراف الساعة فإني لم أهتدي إلى كلام العلماء في ذلك. وفي ضوء ما تقدم يمكن أن يقال إن المراد بالأشراف الأمارات الواضحة التي تدل على قرب الساعة أو على قيامها. وأما الفتنة فهي كلمة عامة تشمل كل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه بعده من اختلاف الناس فيما بينهم واقتتالهم لأجل الحصول على المناصب والجاه الدنيوي، ومن تغير في أحوالهم الدينية والدنيوية، وفساد في الأزمنة، وعقوبات إلهية على سوء أعمالهم بما فيها من علامات للساعة الصغيرة منها والكبيرة. إلا أن المراد بها في الغالب هو ما سبق ذكره من قتال المسلمين فيما بينهم، وهذا هو الظاهر من أغلب الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سوف تبتلى بفتن كثيرة، حيث ترسل عليهم إرسال القطر، وحذر الناس من الدخول فيها. ولكن يجوز إطلاقها على كل من الملاحم والأشراط، ويبدو ذلك من صنيع البخاري في صحيحه والترمذي في سننه، حيث عقد كل منهما كتاب الفتن وساق تحته الأحاديث المتعلقة بالفتن والملاحم وأشراف الساعة في أبواب مختلفة. ومن المحدثين من فرق بين هذه الأمور، إذ خصص لكل واحد منها كتابا أو بابا، كما فعل أبو داود وابن ماجة في سننيهما. ويجوز أيضا إطلاق الملحمة على الفتنة واقتتال المسلمين فيما بينهم، كما يظهر ذلك مما فعله الخطيب التبريزي، حيث أورد الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مغسلة عظيمة دعواهما واحدة، تحت باب الملاحم، مع أنه صريح في قتال المسلمين فيما بينهم. وقد حمله العلماء على ما وقع بين علي ومعاوية رضوان الله عليه. وأما التفريق بين الفتنة والملحمة الذي أشار إليه أبو داود وصرح به صاحب عون المعبود، فهو مثل ما قيل في التفريق بين الإيمان والإسلام، أي أنهما إذا اجتمعا ذكرا افترقا معنا، وإذا افترقا ذكرا اجتمعا معنا. إلا أن الغالب في الملحمة أنها تستعمل في قتال المسلمين مع الكفار، وهو الذي يظهر من الأحاديث التي يريدها المحدثون تحت باب الملاحم، وأما الفتنة فهي أعم. هذا الكلام الأخير هو خلاصة المبحث، يعني خلاصة المبحث أن الفتنة إطلاقها عام بناء على أصل معناها اللغوي كما عرفت، فيمكن أن تطلق على الملحمة، ويمكن أن تطلق على أشراط الساعة، ولكن الأغلب أن الملحمة يختص إطلاقها على قتال المسلمين مع الكفار، وأن الفتن يختص إطلاقها بالنسبة للقتال تحديدا على قتال المسلمين بعضهم مع بعض. قال: هذا وقد تنوعت الأحاديث الواردة في الفتن، ونظرا إلى ما تفيده هذه الأحاديث قسم المحدث ولي الله الدهلوي الفتن إلى أقسام. اكتبها أيضا: 1- فتنة الرجل في نفسه بأن يقسو قلبه فلا يجد حلاوة الطاعة. 2- فتنة الرجل في أهله، وهي فساد تدبير المنزل. اكتب الرؤوس فقط يعني علشان الوقت. وهي فساد تدبير المنزل، وإليه الإشارة في حديث جابر رضي الله عنه: إن إبليس يضع عرشه على الماء، إلى أن قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. 3- فتنة تموج كموج البحر، وهي فساد تدبير المدينة وطمع الناس في الخلافة من غير حق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. 4- فتنة ملية، وهي أن يموت الحواريون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويستند الأمر إلى غير أهله، فيتعمق رهبانهم وأحبارهم، ويتهاون ملوكهم وجهالهم، ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، فيصير الزمان زمان جاهلية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا كان له حواريون. الحديث. 5- فتنة مستطيرة، وهي تغير الناس من الإنسانية ومقتضاها. سادسا، فتنة الوقائع الجوية المنذرة بالإهلاك العام كالطوفانات العظيمة من الوباء والخسف والنار المنتشرة في الأقطار ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ومن المهم متابعة مسائر المقدمة، فيها مباحث مهمة لا سيما من الناحية العقدية ردا على من ينكر الفتن وأشراط الساعة، ففيها مباحث جيدة إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.